بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
أسماء الله الحسنى للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، شرح فضيلة الشيخ خلف ابن حمدان العنزي، وذلك ضمن دورة الدروس العلمية الأولى المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء الرياض.
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي عليه من الله الرحمة والرضوان: والحكيم هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا يخلق شيئا عبثا، ولا يشرع شيئا سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام لا يشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وجزائه. والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، هذا الاسم من أسماء الله عز وجل الحكيم، قد دل عليه آيات في كتاب الله، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فمن أسمائه الحكيم، وهو تسمى بهذا الاسم. وقال حكاية عن نبيه نوح: وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. والحكمة في لغة العرب هي وضع الشيء في موضعه، كما قال الشيخ رحمه الله. وقال بعضهم: الحكمة هي الإصابة في التقدير، والإحسان في التدبير. تقدير الأزمان والأماكن والاحتياج. والحكيم من الناس هو الذي يطلع على بواطن الأشياء وعلى خفايا الأمور، فيسمى حكيم. وهو من هذا الوجه أخص من الخبير، والخبير أخص من وجه آخر. فالحكيم لا يلزم أن يكون خبيرا، لكنه أعلم من هذا الخبير في بواطن الأمور. والخبير قد جربها وعرف تدبيرها، لكن لا يلزم للحكيم أن يكون قد جرب وكان الأمر تجربة عملية. والحكمة منها ما هي حكمة علمية، ومنها ما هي حكمة عملية. أما الحكمة العلمية فهي التي ذكرنا، الاطلاع على بواطن الأشياء. أما العملية فهي وضع الشيء في موضعه، حكيم في كلامه، حكيم في ذهابه، في مجيئه، في تدبيره، يسمى حكيم. وهي في حق الرب جل وعلا على نوعين اثنين: الحكمة أو حكمة الحكيم سبحانه وتعالى في خلقه، في خلق السماوات والأراضين، في مقادير الخلائق، في تدبير شؤونهم، في سيران الأفلاك، في جريان الدماء في العروق، في أعمار بني آدم وغير ذلك. وهو أيضا حكيم، وحكمته ظاهرة في شرعه، أمره ونهيه، فما أمر بأمر إلا لحكمة، ولا نهى عن شيء إلا لحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. الأثر التعبدي لهذا الاسم العظيم أن يعرف سبحانه وتعالى معرفة أكمل، فيستسلم العبد لله عز وجل في كل أمر من أوامره وفي كل نهي من نواهيه، إذ هو لم يصدر عبثا ولم يحكم بهذه الأحكام جزافا ولا هي ردود أفعال، وإنما صدرت من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى، فله في هذا الحكمة البالغة. يقول ابن سعدي رحمه الله: وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره. هذا التقسيمين الاثنين، في خلقه جميع الخلق ما خلق شيئا عبثا، وفي أمره سبحانه وتعالى وأوامره التي أمر بها في الكتاب والسنة ما صدر منها شيء عبثا. من باب زيادة الوضوح في هذا الباب، ذكر الدميري صاحب حياة الحيوان الكبرى قصة لطيفة، أن رجلا أبصر دويبة يقال لها الخنفساء من أنواعه، فركلها برجله وأطارها وهو يقول: عبثا خلقت، لا لشيء خلقت. إيش الحكمة من خلق خنفاس؟ شاتها برجله ومشى. وجرى من أمر الله ومن حكمته البالغة جزاء وفاقا أنه ابتلي بقرحة في أحد أصابع رجله أو يديه، واستمرت معه مدة فآلمته وأتعبته، فعرضها على الأطباء فلم يجد طبا، حتى أنه رأى طبيبا بصيرا بأنواع الأدوية فقال له: هذه دائي وهذه قرحتي. فبعد أن نظر فيها طويلا قال: لا أعرف لك دواء إلا أن هناك دابة في البرية يقال لها الخنفساء، اذهب إليها واجرح إحدى يديها أو قال قدميها جرحا يسيرا لا يمنعها من المشي والحركة، ثم انظر إلى أين تذهب فاتبعها، فإنها تتجه إلى شجرة وعشبة هناك في البرية تأكل منها، كل من هذه العشبة فإنها دواءك، وخذ منها لقرحتك. ففعل، وكلمته بين عينيه، وقديما قيل: البلاء موكول بالمنطق، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني. فجرح الخنفساء وأخذ يمشي نهاره وراءها عقوبة له وردعا لأمثاله، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه فأكلت، ثم بعد ذلك أكل مما أكلت منه وتداوى به فبرئ بإذن الله. ما خلق الله شيئا عبثا، لذلك تبرأ منه سبحانه وتعالى وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا يوجد شيء أبدا في هذا الكون مخلوق إلا لحكمة، إن جهلتها أنت فقد يعلمها غيرك، إن غابت عن هذا العصر فتكون لعصور أخرى أو تظهر لمن بعدنا وهلم جرا. ثم قال رحمه الله تعالى في خلقه وأمره: الذي أحسن كل شيء خلقه. هذا الخلق الذي خلقه أحكم خلقه، إذ هو الحكيم، ومن أسمائه الحكم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والحكم هنا على المعنيين: الحكم الشرعي والحكم الكوني، أي إحكام المصنوعات. قال: فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة. إخواني، من حكمته أن جميع الأوامر الشرعية لها آثارها على العبد العالم العامل، فالأمر الذي نتلقاه من الشرع ونعمل به أثره على قلوبنا وعلى حياتنا، وكم من الشرور تدفع عن أحدنا لأنه يصلي، وكم من الخير حصل له لأنه يصوم، وكم من النعم حلت به وبأرضه وبلاده لأنه يحج، وكم من الخيرات لأنه يبر والديه، وكم من الفضائل ساقها الله له لأنه يصل أرحامه وهلم جرى. فلذلك إخواني لا يتهاون أحدنا، وهذا موجود لأن هذا شرع الحكيم، لا يتهاون أحدنا في أي أمر من أوامر الله كما يقع اليوم من بعض من رق دينه وما علم أن هذا هو شرع الحكيم. فإذا أقدم لفعل عبادة سأل السؤال الذي لا تنكرونه، هذه العبادة واجبة ولا سنة؟ فإذا قلت له واجبة قال الله يعين، وإذا قال سنة قال يزير الحمد لله، فتركها وما فعلها. فلذلك يعتنى بالسنن ويعتنى بالمستحبات وتترك المحرمات، ويبتعد العبد عن المكروهات، فإن هذا إنما يحصل عند العبد إذا علم أنه عبد وأن المعبود حكيم سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله الحكم لا يشاركه فيه مشارك. نتجاوز هذه الجملة لأنه سيتكلم عنها فيما بعد. قال: فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وفي جزائه، يعني العقوبات. قال: والحكمة وضع الأشياء في مواضعها وتنزيلها منازلها. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم، البر الكريم، الجواد الرؤوف، الوهاب. هذه الأسماء تتقارب معانيها وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته، وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والنعم والإحسان من آثار رحمته وجوده وكرمه، وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته.
سبحانه. أسأل الله الإعانة على الاختصار. يقول المؤلف هنا: ومن أسمائه الرحمن الرحيم، البر الكريم، الجواد الرؤوف، الوهاب. لماذا لم يأتي بينها بالعطف؟ لماذا لم يأتي بين هذه الأسماء بالعطف فيقول: والرحمن والرحيم والبر وهلم جرى؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، وإلا لكان هذا السرد اسما واحدا. لو جعله عطفا لقال: والرحمن هو الرحمن والرحيم و، فيكون اسم واحد. لكن هذا كأنه يقول هي مجزأة. والذي يظهر أن هذا أصلا في أصل النسخ أنه يكتب الرحمن وأسفل منها الرحيم ونحو ذلك، فهي ليس بينها عطف ولا نسق إلا سردها في النسخة. هذه الأسماء الرحمن والاسم الثاني الرحيم هي من أسمائه سبحانه وتعالى، ودليل ثبوت تسميته بها أنها جاءت في القرآن والسنة، فكلنا يقرأ بسم الله: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ونقرأ: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وذكر العرش: الرحمن على العرش استوى. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وعليه فإن الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، وكذلك الرحيم اسم من أسمائه. والرحمة وصفها الله عز وجل في القرآن، فصفت هذه الصفة أنها رحمة واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. لكن ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ كثرت عبارات الشراح وأهل العلم في التفريق بينها، فمنهم من يقول أن الرحمن هو الذي يرحم في الدنيا والآخرة، وأما الرحيم فهي قاصرة على الآخرة. ومنهم من يقول الرحمن لجميع خلقه والرحيم خاصة بالمؤمنين، وهذا أقرب. ولعله من ألطف التفاريق أن يقال الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة التي هي للمؤمنين ولغيرهم، كما قالت الملائكة لله وهي تدعو: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلذلك الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. واسعة واصلة، واسعة وواصلة، الرحمن الرحيم. وهذه السعة لهذه الصفة الرحمن والرحيم، عفوا لهذا الاسم الرحمن الرحيم، ويؤخذ منه صفة الرحمة، وهذه الرحمة واسعة. من عظمتها ومن سعتها الآية التي قلتها قبل قليل حينما قالت الملائكة وهي تثني على الجليل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال ابن عثيمين رحمه الله: ودلالة الاقتران بين العلم والرحمة تدل على أنه كل مكان وصل إليه علم الله وصلت إليه رحمة الله. فلا إله إلا الله. لذلك إخواني، هذه الصفة تعبد لله عز وجل، التعبد لله عز وجل بعد معرفة الاسم هذا والصفة الرحمة هذه، هو في طلب هذه الرحمة عله أن يكون في الدنيا من المرحومين وفي الآخرة من المرحومين، لأنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وجميع من سيدخلون النار سيحرمون من رحمة أرحم الراحمين، كل أهل النار. أيضا هذا يورث العبد خوفا شديدا، لأنه يعلم أن عدد من يدخل النار من أهل الأرض من بني آدم، من بني آدم عدد من يدخل النار 999 من كل 1000. هؤلاء كلهم مع سعة الرحمة لا تصل إليهم، فيدرك خوف شديد، فيبدأ يرجو ويخاف من خلال معرفة هذه الصفة. وإن ربكم لذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فيزداد عندهم الرجاء. وأن عذابي هو العذاب الأليم، فيزداد عندهم الخوف. باختصار شديد، هذه الرحمة محل إدراك الرحمة التي في الآخرة في الدنيا كسائر العبادات وكسائر الفضائل، موعدنا معها في الآخرة، ويحصل لنا جزء منها في الدنيا، وطريقة تحصيلها تكون في الحياة ليس بعد الموت. فكيف نرحم؟ أن نكون مؤمنين، لأن الله عز وجل يقول: وكان بالمؤمنين رحيما. ونرحم حينما نكون متقين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ونرحم حينما ندعو الله أن يرحمنا: ربنا هب لنا، يقول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وقل رب اغفر وارحم. ونكون من المرحومين حينما نصبر: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ونكون من المرحومين حينما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10، وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يذكره الله في الملأ الأعلى، لكن صلاة الله على واحد منا رحمته له، فيرحمك الله بالصلاة الواحدة عليه صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وندرك رحمة الله حينما نجلس في بيت الله في مجلس ذكر وعلم، للحديث ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. وندرك هذه الرحمة حينما نصاحب الصالحين ونبادلهم السلام، فإن الذي يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله فيدعو لك وأنت تدعو له وعليكم السلام ورحمة الله. وحينما نلتزم بالسنة فيقول أحدنا إذا عطس الحمد لله والجميع يقولون له يرحمك الله بدون عطاس، كلكم قلتم ما شاء الله. أيضا يا أخواني أشياء كثيرة جدا الناظر المتأمل لها يعلم أنه يدرك رحمة الله في الدنيا بيسر وسهولة، وأن الذي يحرم منها من رحمة الله أنه مغبون أشد الغبن. لذلك الكلام عن هذه الصفة الرحمة ومعرفة هذا الاسم وأن الله عز وجل من أخص أسمائه به أنه هو الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يجعل العبد أخواني يقع في قلبه شيء من اليقين والاستقرار والرجاء، فيكون وهو يعمل أعمال يقول هذه سبب رحمتي وهذه سبب رحمتي. الأثر الثاني من أثارها في جانب التعبد أن الذي يعلم أن الله عز وجل هو الرحيم وأنه يحب من عباده الرحماء سيتمثل بهذه الصفة على قدره، فيكون عبدا رحيما وأبا رحيما. وفي الحديث إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأخشى وأشد وأصعب ما على الإنسان أنه يتعامل مع بني جنسه بدون رحمة، أقول بني جنسه أقصد حتى الكفار، لأن شيخ الإسلام بن تيمية يقول وأهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فنحن نرحمه حينما ندعوه إلى الله ونرحمه حينما يأبى فنقتله بأمر الله، لأن الذي أمر بقتله هو أرحم به منا. لذلك قال سبحانه وتعالى فقاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وأرحم خلق الله بخلق الله هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني من الرحمة للناس أن تدعوهم إلى الله، من الرحمة أن تأمر بالمعروف، من الرحمة أن تنهى عن المنكر، ومن الرحمة أنك يقع في قلبك الذي وقع في قلب الصحابي الأول وليس الثاني. أما الأول فهو الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لأذبح البهيمة وأرحمها، قال حتى البهيمة إن رحمتها رحمك الله. أما الثاني فلقد أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صبيا فقال يا رسول الله أو تقبلون صبيانكم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له صلى الله عليه وسلم وما أملك أن نزع الله من قلوبكم الرحمة. أيها الأحبة هذا باختصار عن الرحمن الرحيم والتعبد له جل وعلا بهذا الاسم وهذه الصفة. ثم قال البر، وهذا اسم من أسماء الله عز وجل، ودليل ثبوته قوله جل جلاله إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. ومعنى البر الذي لا ينقطع إحسانه عن عباده، هو محسن طيب وهو كريم أعطاهم، لكن صفة البر فيها ما يوجد بيننا وبين آبائنا من بر. تبر أباك إلى متى يا أخي؟ ينقطع البر ولا ما ينقطع؟ تبره وهو قوي نشيط جلد، تبره وهو شيخ هرم فاني قد بلغ عندك الكبر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بر. وتبر أيضا حتى عند موته، جاء عن في حديث عن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدفن أباه الشيخ الضال. قال أهل العلم وهذه آخر حقوق الأب الكافر على ابنه، ينقطع البر هنا، بعدها ما عاد يدعو له، انتهى. لكن الأب المسلم لا ينقطع بره أبدا، فإكرام صديقهما وصلة وإنفاذ عهدهما وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما والصلاة عليهما يعني الدعاء ما تنتهي. فأنت بر أباك حتى يتوفاك مولاك، هذا في جانب الإنسان مع والده. أما الرب جل وعلا وله المثل الأعلى، فإنه هو البر الرحيم، إحسانه لعباده لا ينقطع، يحسن لعبده وهو في بطن أمه وبعد ولادته وبينما هو شاب، بل بره بعبده حتى أثناء قيام العبد بالمعصية. الكافر أثناء ممارسة الشرك والله عز وجل يواصل إحسانه له، وهو يشرك بالله والله يأذن للهوى يدخل ويخرج. يذكر ابن القيم أن عدد أنفاس الإنسان وكل واحدة داخلة وأخرى خارجة نعمة مترددة 24,000 مرة، وهو ينعم عليه. لذلك هو البر سبحانه وتعالى. والتعبد لله عز وجل بهذا الاسم أنك تعلم أنه محسن إليك وأن إحسانه لا ينقطع عنك أبدا، لا ينقطع عنك أبدا، لذلك تتعلق به سبحانه وتعالى، ويعطيك أمل واسع في التعبد له باسمه الآخر وهو التواب. فإذا كان إحسانه لا ينقطع وهو رحيم رحمن، يوشك أن العبد أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه، فإن الإحسان المستمر يجعل صاحب المروءة يرجع إلى الله عز وجل ويقابل الإحسان بإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم قال الكريم، وصفة الكرم من الصفات التي يكثر الكلام فيها ويتمادح الناس بها، والكرم هو من العطاء والهبة، فيظن الناس أن الكرم هو تقديم القرى للضيف، وهذا من أعلى صور الكرم. لكن من الكرم أيضا أن يجود الإنسان ويعطي ما يملك من مال فيكون فيه متصدقا، أو واصلا لأمه وأخته وأخيه ونحو ذلك من أقاربه، فهذا من الكرم. بل من الكرم أن الإنسان يسامح في حق نفسه لكن لا يسامح في حق الله وما يملكه. لذلك مما يظن بعض الناس أنه سماحة وكرم، وهو ضرب من الجهل في هذا العصر، أنهم من كرمهم يجودون بما يملكون وما لا يملكون تبرعا، فتجد أحدهم يجعل عنده تخفيضات حتى في دين الله عز وجل، كريم وكأنه دين أبوه، حرام قال لا ما يخالف لك أنت ما عليش، وهذا بسبب كذا وهذا بسبب الضغط وهذا بسبب الظروف وهذا بسبب يعني الإحراجات، فيبدأ بالترخصات في دين الله. هذا مو كرم يا أخي، هذا عبث، هذا خبل، هذا خلط مخيف. إذن الكرم فيما تملك لا فيما لا تملك، أرجو أن تلاحظ هذه العبارة، الكرم فيما يملك الإنسان لا فيما لا يملك، هذا أحد ضوابط الكرم. الضابط الثاني من ضوابط الكرم، يا ليت شعري أين يوجد، حينما يعطي الإنسان شيئا وهو لا يريد له مقابل، هذا هو الكرم. أما إذا كنت تريد مقابل فهذا اسمه معاوضة. جيته في بيتكم، جيته في بيته فذبح لك وقدم قرى، فإذا جاءك يبدأ ينتظر، ترد المعروف يا أخي. إذا يأتيك في المنزل وإذا تأتيه أنت ويذبح لك كرما خروف، فتأتيه أنت إلى بيتي ويذبح لك دجاجة، تقول والله البخيل ليس بكريم، أليس كذلك؟ ما هو بكرم، لأنك أنت حينما فعلت تنتظر المعاوضة أصلا. لكن المعاوضة أحيانا أن يفعل لي كما فعلت له، أحيانا المعاوضة لكي يكون لك أنت عنده قدر، قد يكون مسؤول في مشي لك معاملاتك، قد يكون أحيانا ليرفع جاهك فيقال عنده فلان، أحيانا لا لهذا ولا ذاك، حتى يسكت عنك لا يتكلم فيك يقول فيك بخيل، نبغى أننا نكرم ونكرم له ونعطيه عشان يسكت عنا يا أخي، لا يفشلنا يقول جيتهم ولا أعطوني. فهذا كله من باب المعاوضة، هذا ليسكت، هذا ليعطيك ليرفع. لكن الجليل جل جلاله كريم، يعطي ولا يريد على العطاء مقابل، وهذا أعظم ما يكون من الكرم. ودليل هذه الصفة قوله سبحانه وتعالى: ما غرك بربك الكريم. أعطاك أنت، أعطاك جسمك كله بمكوناته وحواسه، السمع والبصر والفؤاد، أعطاك هذا العقل، أعطاك هذه القدرات، أعطاك هذا اللسان، أعطاك الأمن في الأوطان، أعطاك أعطاك أعطاك، وماذا يريد منك مقابل؟ قد تقول لي: يريد مني أن أعبده. نعم، هو ما خلقك إلا للعبادة، لكن هل العبادة هذه تزيد في ملكه؟ فيكون قد استفاد من عباداتنا أنه زاد ملكه وقوي سلطانه وعز جاهه جل جلاله سبحانه ما أعظم شأنه. ليس هذا، بل يظهر من وراء هذه العبادة كرمه الواضح، وهذه النقطة الرابعة، وهو أنه يعطيك على هذه العبادة، يعطيك أنت، يعطيك نفسك، ويخلقك حينئذ على باب الجنة خلقة أخرى أحسن من هذه، ثم يدخلك الجنة ويقول لك: جزاء بما كنتم تعملون. هذا العمل الذي أنت عملته، هل هو من تفردك وقوتك؟ لا، كان العمل أصلا بإعانته وتوفيقه، فهو خلقك، وهو الذي جعلك تعبد، وهو الذي أدخلك الجنة، وهو الذي يعطيك الخلود الأبدي في الجنة، ولهم فيها ما يشاءون، لا بعد زيادة، لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، في أكرم من كذا؟ لذلك هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. تكلم أهل العلم على هذه الآية: ما غرك بربك الكريم، فقال بعضهم: هذا توبيخ للعبد، ما الذي غرك بربك وهو كريم أعطاك ثم اغتريت به؟ هذا المعنى الأول. والثاني ألمح له الشوكاني، قال: ما غرك بربك الكريم، من كرمه يلقن عبده الحجة، فإذا جاء يوم القيامة وقد فعل بعض المعاصي غرورا وأماني، فما غرك بربك الكريم؟ ما عندك جواب، فتقول: لأنه كريم، غرني كرمه، فعطاؤه الذي مضى في الدنيا أرجو من كرمه أن يمتد لي في الآخرة. فهذا أحد المعاني لهذه الآية. نختصر. ثم قال: الجواد. وإخواني، الكلام على الأسماء وإثباتها لابد أن يكون نصا في الكتاب العزيز، إما آية محكمة أو سنة قد صح الخبر فيها، حديث صحيح، أما غير ذلك فلا يقبل أن يسمى به ربنا سبحانه وتعالى اسما يدعى واسما يعبد الناس له فيقال عبد كذا. لذلك هذا الاسم الجواد مما وقعت فيه لأهل العلم ثلاث كلمات: منهم من أثبته اسما لله عز وجل، ومنهم من نفاه، فالذين نفوه بقوا على الأصل، قالوا: لم يصح فيه دليل، فلا نسمي ربنا الجليل جل جلاله بهذا الاسم. أعطونا دليل. ما في القرآن آية، وإنما في السنة حديثين ضعيفين عند الترمذي: وإني الواجد الماجد، وكذلك حديث: إن الله جواد يحب الجود، وكلها أحاديث ضعيفة لا تصح ولا يصح أن يؤخذ منها اسم. فنبقى على الأصل، إلا أنه لشيخ ابن سعدي ولابن القيم رحمه الله، وعامة كلامه هنا هو من كلام ابن القيم وابن تيمية، لهم في هذا الباب شيء من التوسع، وهو إطلاق بعض الأسماء التي هي كمال مطلق أخذا من باب لله المثل الأعلى الذي يسمى عند أهل الأصول القياس الأعلى أو قياس الأولى. لله المثل الأعلى، فكما أنه يمدح الإنسان بأنه جواد يجود بما معه موجود، فهي من صفات الكمال عند البشر، فالله أولى من هذا الوجه. وأهل العلم من مشايخنا يرتضون أن يقال من أسمائه الجواد من باب الخبر لا من باب التسمية، فيخبر عنه أنه جواد فتقول أنا أعبد ربي وهو رب كريم جواد، تخبر عنه أنه جواد، وتخبر عنه عندما لم يصحح حديث المحسن أنه جواد كريم محسن، من باب الإخبار لا من باب إطلاق التسمية. ولذلك نتجاوز هذا الاسم بعد أن نبهنا على هذه المسألة إلى الاسم الآخر، لأن العدد الذي ذكره الشيخ 99، وسنوجد بعد ذلك اسما غير هذا الاسم يكون من جملة 99 التي صح بها الخبر إما في الآية أو عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. بعده الرؤوف، والرؤوف من الرأفة، وهي أخص من الرحمة، فهي رحمة وزيادة. الرحمة يا إخواني قد يكون فيها ألم، فالطبيب يرحم مريضه ويمزق جسمه بالمشرط، الأم ترحم وليدها ومع ذلك ترغمه على تناول الدواء، أليست رحمة؟ والصحابي الجليل يرحم الدابة ويذبحها، فهذه رحمة. لكن الرأفة ليس فيها إيلام، لذلك هو سبحانه وتعالى رحمن رحيم، لكن الرأفة بالمؤمنين. قال سبحانه وتعالى دليل الرأفة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لذلك ما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين يسر ما فيه حرج، هذا غير مراد له سبحانه وتعالى. ومن الأسماء أيضا الوهاب، والوهاب هو الذي يهب، وهي الهبة الهدية. تهادوا، يقول صلى الله عليه وسلم تحابوا، وهذه الهبة إذا كانت مرة واحدة، لكن إذا كانت صفة لازمة يسمى صاحبها وهابا، فهو يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فنحن جميعا كلنا الموجودين في المسجد نحن هبة من هبات الله لأبائنا وأمهاتنا. فلو قيل يا معاشر الموهوبون، غير موهوبين، أي ليس ما نقصد بها يعني صاحب المواهب، ولكن يا من كنت يوما من الأيام هبة، فكلنا هبات من رب الأرض والسماوات للآباء والأمهات. أيضا هو يهب سبحانه وتعالى العلم، وهو يهب الحكمة، وهو يهب للإنسان مالا ويهب لذاك جاها، فهو الوهاب. فكل شيء عند أي أحد هي منه سبحانه وتعالى هبة، لأن من أنواع الملكية الشراء، فلا يوجد شيء نشتريه من الله عز وجل. في بيننا وبين الله يا أخواني عقود بيع وشراء فيه، وهو البيع الذي مضى للمجاهدين الذين يقتلون في سبيل الله فيقتلون. لكن في أمر حياتنا، في أحد يشتري من الله الجاه؟ في أحد يشتري من الله ولد؟ ما فيه. إذن ما تكون العلاقة بيننا وبينه في عطائه لنا؟ صدقات. الصدقة ليست منه لنا سبحانه وتعالى على جميع هذه الوجوه، لكنها هبة، فهو يعطي، لكنها هبة من الله بدون مقابل، كما أنه كريم يعطي بدون مقابل. فإذا عرف الإنسان أن الله هو الوهاب، وأن الله عز وجل هو الرحمن وهو الرحيم وهو الرؤوف وهو الكريم وهو البر ذو الإحسان غير المقطوع، توجه له وحده بالدعاء سبحانه وتعالى، فعرف الله هنا حقا. فإذا ألجأ وجاءته الصعاب وكثرت عليه النوائب سيتوجه لله عز وجل، إذ هو الوهاب لا يريد هبة من أحد. ما يجي ولد تداوى عباد الله، تداوى قالوا مالك طب، منين يجيب له ولد؟ يسأل الوهاب. إذن يدعو: اللهم أو ربي هب لي، ليس هو الوهاب، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب يصلي في المحراب أن الله يبشرك. إذن تسأل الوهاب هذا الولد. أيضا تريد مالا، اسأل الكريم يا أخي، أي شخص يعطيك يستعبدك، لكن أنت عبد من أول، فاسأل الكريم يعطيك. لذلك من أجل ومن أعظم نعمة سبحانه وتعالى على الخلص من عباده المؤمنين أنه هو يتولى رزقهم الكريم هبة منه وعطاء. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن شأن في الصلاة والزكاة، ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لأن من الخلق من له رزق لئيم، لكن هذا المؤمن له عند الله رزق كريم، لأنه عبد كريم، ولأنه عبد للكريم، ولأنه عبد للوهاب، ولأنه عبد للبر، ولأنه عبد للرحمن، ولأنه عبد للرحيم. هذا الرحيم الكريم هل يجعل عبده ذليل عند خلقه فيأخذ منهم لعاعة الدنيا؟ يغنيه سبحانه وتعالى. فالتعبد لله بهذه الأسماء هو الذي تكلم عنه الشيخ هنا في قوله: هذه الأسماء تتقارب معانيها. لم يقل تترادف، وإنما لكل اسم معنى في لغة العرب، إما أن يكون منفردا وإما أن يكون أخص أو أن يكون أعم. قال: وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر، نتجاوز الجود والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود. هذا أوسع من يكون الإنس والجن. قال: بحسب ما تقتضيه حكمته. بعض الناس يا أخواني كريم لكن ما بحكمة، جاء ضيفين اثنين فاستعجل وذبح لهم 10 ذبائح. ليش يا أخي؟ اثنين إن كنت ولا بد فاعل فلتكن ذبيحتين، لكن تذبح 10؟ قال: والله هذا من الكرم. نقول: لا لا يا أخي الكريم، هذا ليس كرما، لكن الكرم هو الذي يكون مقترنا بالحكمة. فالله مع كرمه ورحمته فإنه حكيم سبحانه وتعالى. قال: وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر، لأن هذا الكرم وهذه الرحمات على الخلق حجة، أما للمؤمنين فإنها عاجل بشرى، هم نصيبهم في الجنة، وأما الذي في الدنيا فإنه عاجل بشراهم منه سبحانه وتعالى. ثم قال: والنعم والإحسان من آثار رحمته، كما قال سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر إذا نزل هذا من آثار رحمة الله، والنعم التي بيننا هي من آثار رحمة الله ومن إحسانه وكرمه وجوده. قال: وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته، لذلك قالت الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والسميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات.
ومن أسمائه السميع الذي يسمع الأصوات، فنثبت له صفة السمع ونعرف معناها أنه يسمع الأصوات. هذا السمع يليق بجلاله وبعظمته لا نمثله. قال: السميع دليلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لجميع الأصوات، سواء كلامنا نحن أو كلام غيرنا، الآلات والحيوانات والبهائم، بل جميع الأصوات حتى الجن والملائكة يسمعها سبحانه وتعالى. قال: باختلاف اللغات، لغة الطير، منطق الطير الذي علمه سليمان، وكذلك النمل وكذلك الهدهد وكذلك الجن وكذلك اللغات العربية وكذلك اللهجات في اللغات وكذلك الإنجليزية والأردية وكذلك لغات العالم أجمع. وفي نفس الوقت وفي نفس اللحظة لو اجتمعوا جميعا وتكلموا من خلال ثقب واحد فجميع هذه الأصوات يسمعها سبحانه وتعالى، ولا تغلطه كثرة الأصوات ولا اختلاف الحاجات ولا تنوع اللغات، فإنه سبحانه السميع البصير. لإدراك هذه الصفة صفة السمع يستشعر الإنسان اجتماع الحجيج وهم يدعون الله عز وجل، كلهم يسمعهم في نفس الوقت. ذكر بعض أهل العلم أن هناك من سئل من العلماء: الله عز وجل يسمع الخلق جميعا في لحظة واحدة؟ قال: نعم، كما يرزقهم جميعا في لحظة واحدة، كلهم الآن يرزقون وإن تكلموا كلهم يسمعون. فإدراك هذه الصفة يعلم العبد من خلاله عظمة المعبود سبحانه وتعالى. كل هذه الأصوات يسمعها، نعم، ليل نهار، أن تسكت تتكلم غيرك يتكلم، تهمس ترفع الصوت، تجهر تخفت، كل ذلك يسمعه. ما يكون من نجوى ثلاثة، والنجوى هي المناجاة، فالله يسمع نجواهم، يسمع السر وأخفى. السر أخواني هو الذي يخرج منك إلى أذن غيرك فيسمع هو شيئا يسير من هذه الحروف لا تتكامل صفاتها فتكون سرا يسمعه. سر في الإذن يخاليه يسمع السر. وأخفى، إيش اللي أخفى من السر؟ أخفى من السر أشياء، منها حينما يتكلم بينه وبين نفسه ما يسمع الآخر، ولكن يتمتم بينه وبين نفسه فيحرك اللسان بالحرف، ويوجد للحرف صوت، وهذا الصوت لو أغلق الأنف لظهر في أذني سمعه. الله يسمع هذا، كنا نحسب هذا هو القدر وهذا هو الأصل، لكن اكتشف العلم الحديث في رصد الأصوات فيزيائيا أن قدرة الإنسان على السماع يسمع من درجة إلى درجة معينة، فقد يرتفع الصوت إلى درجة ما نسمعه، وقد ينزل إلى درجة ما نسمع، فيكون الصوت موجود لكنه غير مسموع بالنسبة لنا، بدلالة أن الذي عند باب المسجد لو تكلم أنا هنا ما أسمعه لكن له صوت. هناك من هو أدق منا سمعا يسمع الصوت، تكون أنت جالس وبجوارك كلب الصيد أو كلب آخر حراسة، فجاه ينتبه لأنه سمع صوتا ما سمعت الصوت، بعد ذلك يتجه له، كذلك يقال هذا في البصر. فالله عز وجل يسمع السر وأخفى منه الصوت اللي ما تسمعونه، وكذلك الأصوات الأعلى التي منها صوت الرجل إذا ضرب بمرزبة من حديد بعد أن قال في القبر: ها ها لا أدري، وقد سئل الأسئلة الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيسمعه كل أحد. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الإنس والجن ولو سمعوه لصعقوا. ذكر ابن القيم في كتاب الروح، وهي مسألة مشتركة في هذا الباب وغيره، لكن القصة تحرك شوية الدم، يعني ذكر أنه في دمشق في مقبرة النصارى إذا حرن الفرس، الفرس يحرن عنده عناد ما يبغى يمشي ولا يطيع، قال إذا حرن الفرس يأخذه أصحابه إلى مقبرة النصارى، ووصف مكانه في دمشق، قال: فما هو إلا أن يدخل الفرس بين القبور فيرجع أطوع ما كان، فيظن بعض الحمقى أن هذا بركة أصحاب الأضرحة. قال: وليس هو بذاك، ولكن الفرس يسمع ما لا نسمع، وهذا يعرف جيدا أصحاب الخيول، يسمع ما لا نسمع، فإذا دخل في مقبرة النصارى سمع ما يجري لهم في قبورهم من عذاب وصراخ وعويل لا يكون له هذا في مقابر المسلمين، قال فهو يرتدع ويخاف مما يسمع فيكون أطوع. الله المستعان. هذه لها أكثر من وجه يعني القصة. كما يقول الإمام أحمد بن حنبل: القصص جند من جند الله. فالقصة تمشي وتحرك هذا في التوحيد، وتحرك هذا في أمر اليهود والنصارى، وربما حركت شخص آخر في دمشق، وربما حركت آخر في الفروسية. المهم من كل من يسمع يأخذ من القصة شيء، المقصود منها أن هناك من يسمع ما لا نسمع، والله يسمع الذي نسمع والذي لا نسمع سبحانه وتعالى. التعبد لله بهذا الاسم يجعل العبد يا إخواني ما يتكلم بكلام إلا وهو يستشعر أن الله سميع يسمع. لذلك هذا الجهاز الذي يسجل يمنع كثير من الناس أن يتكلم بما لا ينبغي. ولو قيل لك سنعلق في رقبتك جهازا للتسجيل لمدة 24 ساعة أو 72 ساعة وتكلم بما تشاء، ستجد الناس على ضربين: إما أحمق أرعن مجرم، أو رجل عاقل حي مؤدب. أما المؤدب فإنه سيكثر من الكلام المؤدب، ربما رفع الجهاز وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لأنه يريد أن يسمعها بعد أن ينتهي. ومنهم من يتكلم ويهذري بما يدري وما لا يدري، فيتكلم بالشرك والقول على الله بغير علم والفحش والتفحش والسب واللعن والنميمة والغيبة. وإذا ما انتهى الوقت المحدد وجيء بهذا وذاك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فشغل له المسجل، فصاحب التسبيح يقول: يا ليتني ازددت، والآخر يتمنى لو كان ترابا. لذلك التعبد لله بهذا الاسم يجعل الإنسان يمنع نفسه من الغيبة والنميمة وكثير من المحرمات اللسانية. وفي الحديث: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. أيضا التعبد لله عز وجل بهذا الاسم يجعل الإنسان يا إخواني يعتني بسمعه، يعتني بسمعه، فلا يسمع الكلام البذيء والفاحش، فيقول: فكني يا أخي ما أبغى أسمع، أنا لا أريد أن أسمع شيئا يعني مما يسخط الله، لأني أعلم أن الكلام الذي أنت تقوله قبل أن أسمعه يسمعه الله. بعض الوعاظ في وعظه ينبه على أمر يحرك القلوب حينما يقول: اعلم أن الكلمة التي تقولها يسمعها الله عز وجل قبل من تريد إسماعه، فينتبه لهذا. أيضا يتعبد لله عز وجل في الأمر الثالث، في أن العبد يعتني في جانب الإخلاص، فإن من سمع سمع الله به، يقول قولا وكلاما لكي يعجب الناس به، يسمعهم: اعرفوني اسمعوني. فيحذر من هذا، فيكون الأهم عنده أو المهم هو سماع ربه جل جلاله. الصفة الأخرى وهي البصير. نعم،
قال رحمه الله تعالى: والبصير الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وأيضا سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته. والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة.
دليل هذا الاسم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونحن نعرف معنى البصير، وهو الذي يرى. فالله عز وجل بصير بمعنى يبصر، فالله جل جلاله يسمع ويرى. إنني معكما أسمع وأرى. ثم قال ابن سعدي رحمه الله: هو الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر. أطلق العينان لكل ما تعرفه وقد رآته منك العينان. إيش شفت أنت في حياتك؟ كل شيء تراه قد رآه الله عز وجل، لكن يعظم في قلبك فقه هذه الصفة ومعرفة هذا الاسم إذا استشعرت أنه يرى الجميع في نفس الوقت. تخيل معي، القلب يحتاج إلى شيء من التدرج معه. نملة تمشي في أصل جدار، الله يراها، من أين خرجت وإلى أين صائرة، وهل سترقى الجدار ورقة الجدار، ويرى النملة الأخرى والتي في الجحر والبقية الذي في الجحر، ويرى أن في تلك في بطنها بيض، وأن من تلك قد خرج بعضه، وأن هذا البيض سيكون أنثى وذاك سيكون ذكر، ويرى سبحانه وتعالى هذا النمل الذي في المملكة هنا، والنمل الآخر الذي في أفريقيا، والآخر الذي في آسيا وفي أوروبا، والنمل الكبير والصغير، والنمل الأوسط والذر، يرى سبحانه وتعالى جميعا، ويرى جميع هذا النمل بعده واحدة واحدة، ويرى جميع الحشرات الأخرى، ويرى جميع السباع والطيور، ويرى جميع الأسماك والحيتان، ويرى جميع ذرات الهواء، ويرى جميع حبيبات الرمل، ويرى جميع البشر، ويرى جميع قلوبنا، ويرى ما فيها من خير وغير، كله يبصره سبحانه وتعالى. فإذا استشعر العبد هذا المعنى يا إخواني، حصل له التعبد لله بهذا الاسم وهذه الصفة، فيدعو الله السميع البصير أن يشفيه، السميع البصير أن يحميه، ثم تعبد لله عز وجل فزاد عنده التوكل. أرسل الله نبي لمواجهة وصراع مع عبد طاغية هو فرعون، فقال إنني معكما أسمع وأرى. ما الذي يقوم في قلب العبد حينئذ؟ خلاص، الله عز وجل معنا بمعيته، ثم يسمع ماذا نقول وماذا يقال لنا، ثم يرى ما يحصل منا وما يحصل من عدونا. حينئذ هل تظن أنه يتقدم لفرعون ليتكلم حتى يمدحونه في المجلس؟ ما يقدر يا جماعة، لأن الله يراه الآن ويرى قلبه. هل يتكلم ليسمع الناس أنه يتكلم؟ ما يقدر، لأن الآن يعلم أن الله يسمع. لذلك أخواني، من أعظم ما ينمي التوكل عند العبد استشعار أن الله سميع بصير، وأن الله معه، وأن الله مع المحسنين، أن الله مع المؤمنين. فاستشعار المعية هنا، ثم تستشعر أنه بمعيته جل جلاله أيضا يسمع ويبصر، تخاف؟ والله مع التخاف يا أخي، الله معك. ويقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهو يسمع ويبصر. هل تظن أنك تضرب من حيث لا يرى الله؟ ممكن تضرب من حيث لا يرى الله؟ مستحيل. ممكن يأتيك أحد يخاتلك، أو أحد يتكلم عنك ويخطط عليك من حيث لا يسمع سبحانه وتعالى. لذلك يا أخواني تنزع الخوف تماما، فيمتلئ قلب العبد شجاعة. أيضا يحصل عند العبد إخلاص، هذا الإخلاص وذاك الرياء الذي هو أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، هنا يتحطم بل ويتلاشى إذا وعظم في قلب العبد أن الله سميع بصير. أحد الصالحين هكذا أحسبه والله حسيبه، قال صعب علي أمر الإخلاص، فأرفع يدي للدعاء فأقول يراني فلان وفلان، وإذا صليت قلت رأني، ولا زال في مجاهدة. قال فوقفت يوما أدعو الله عز وجل بعد أن رميت الجمرة الأولى، وأنا أستفتحه يفتح علي من الدعاء، وأستشعر أن المصطفى قد دعاه في هذا المكان نحوا أو قريبا من سورة البقرة، وهذا معي وهذا معي، وهذا من الحملة وهذا من الجماعة وهذا من الربع. قال فرفعت يدي وكأني أطلت قليلا، ويريدون المرافقة للرمي التي تليها فلم أبالي. قال فرفعت يدي، قلت الآن يقولون والله أنه يدعو. جاء الشيطان، والشيطان يعرف صيته، إلا عبادك منهم المخلصين. قال فقلت يا ربي إن الذي لا تريده أن أعمل العمل مراءاه فيرونه، لو ما يشوفون ما هي مشكلة، لكن يشوفون يرون، أنا الآن بين يديك لا يهمني أن يروا، المهم أنك أنت ترى. هذا الذي يقوم في القلب من رياء ومن طلب مدحهم والثناء أريده منك، فأنا الآن أرائيك، انظر إلي. قال فاستشعرت هذه الصفة ووالله ما كدت أبرح هذا المكان وأنا أتلذذ بذاك الدعاء، وإذا ما تذكرته رجوت السلامة بسببه. المقصود أن طلب الإخلاص يعظم في استشعار هذه الصفة. ثم قال فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. الكلام ليس سجعا يلقى وكلاما هكذا يهذرى، وإنما المقصود تصور هذا الأمر. وطالب العلم إذا يتصور هذه المعاني، بمعنى يتخيل، يتصور صخرة صماء وعليها نملة سوداء في ليلة ظلماء، تخيلت وأن الله يراها، تصور هذا المعنى، كلما ضعف عندك شيء من الإيمان في هذا الجانب تتصوره يزداد عندك، فيكون المثال موجود في القريحة. قال بعد ذلك ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وأيضا سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته. والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. أحد اليهود أسلم، وفي بدايات إسلامه سئل عن سبب هذا الإسلام وهو من يهود إيران. قال أسلم صار سني، قال من أعظم ما جعلني أدخل في هذا الدين أنني استشعرت أنكم تعظمون الرب، أما نحن في عقيدتنا فلا نعظمه. وهذا في كتبهم تلمود والتوراة في شيء من انتقاصه سبحانه وتعالى، شيء عجيب ما تملك وأنت تعلم هذا أو تسمع به إلا أن تقول سبحانك ما أحلمك. قال نعتقد أن من كان منا بينه وبين السماء حاجز فإن الله لا يراه حتى يكون في العراء، فيراه الله عز وجل حينئذ. يعني واحد في المسجد يسوي النون وما يعلمون، ما عنده مشكلة، في الحجرة ما أحد يدري عنه. لذلك حخاماتهم ملئوا بالخيانات، يسمونها الجنسية والشذوذ والفجور، عندهم هذا حدث ولا حرج، هذا الأصل. لكن لازم يصير بينه وبين السماء سقف، إذا طلع برا أخذ يتعبد ويتأله كما يعني يظن أنه دينه، فسبحان الذي أضل قوما وغضب على آخرين. المقصود إخواني أن تعظيم الله عز وجل بأنه بصير يرانا ويرى المضغ التي في صدورنا، هذا من أعظم ما يملأ القلوب تألها وتعبدا له سبحانه وتعالى. ومن أسمائه الحميد.
قال رحمه الله تعالى والحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل.
دليل تسميته بالحميد سبحانه وتعالى قوله جل وعلا وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وأيضا في الصلاة الإبراهيمية الحديث البخاري ومسلم حديث ابن مسعود إنك حميد مجيد، فالله هو الحميد، ومعنى الحميد أي الذي يحمد، فهو سبحانه وتعالى حميد يحمد، قد حمد نفسه وحمده الحامدون له من خلقه جل وعلا. وهو يحمد بمعنى الثناء، يحمد سبحانه وتعالى من الحمد وهو الثناء على الجميل الاختياري، يحمد على ذاته، فنحن نحمده، والحمد هو حميد فعيل من الحمد صيغة مبالغة. الحمد يختلف عن الشكر، والله شكور وأيضا حميد، فهو يحمد على ذاته، أما الشكر فإنه يكون بالمقابل، وأما الحمد فلا يلزم أن يكون له مقابل. فأنا أحمدك بدون ما تعطيني شيء، أثني عليك بدون ما تعطيني شيء، لكن الشكر لابد معه مقابل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة أو الضمير المكتمة، هذا الشكر، أما الحمد فلا يلزم منه. لذلك نحن نحمده سبحانه وتعالى على ذاته الجليلة، نحمده على جماله، نحمده على كرمه وجوده وأسمائه وصفاته، ونحمده على أفعاله الحكيمة، والخير بين يديه والشر ليس إليه، وهو يحب الحمد، وقد حمد نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله. أيضا قال المؤلف رحمه الله: ومن الصفات أكملها، له من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها، فهو الحميد على هذا. ثم قال: ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل، العدل الذي يكون بالمقابل، خادعوه فخدعهم، عصوه فعاقبهم جزاء وفاقا، عدل لم يأخذ منهم شيء. وأما الفضل فهو يعطيهم ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا سبحانه وتعالى. قال: وهو الحميد. استشعار أنه هو الحميد يجعل العبد يلهج له بالحمد وهو الثناء فتزداد حسناته، يجعل العبد يحمد الله عز وجل على هذه الكمالات فلا يزال يرى النقص في غير الله عز وجل، بخلاف الحمقى ممن ظل في هذا الباب فما عرف أن الله حميد فلا يزال يحمد الناس على نقصهم وعلى عجزهم وتقصيرهم، ولا يزال عندهم كثيرا وبين يديهم ذليلا. لكن الذي يعرف أن الله هو الحميد يتوجه له بالحمد ولا يزال يرى في غيره جل وعلا النقص، كل الخلق ناقص، لكن الله عز وجل له الكمالات التامة فهو الذي يحمد عليها سبحانه وتعالى. أيضا من أسمائه:
ومن أسمائه تعالى المجيد الكبير العظيم الجليل، وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه.
من أسمائه سبحانه وتعالى المجيد والكبير والعظيم والجليل. لعلنا أن نجعل الكلام على هذه الأسماء الأربع مع بقيتها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونختصرها اختصارا سريعا بإذن الله تعالى، لأن الكلام عليها سيطول، والإخوان قد جمعوا من الأسئلة، وبعد العشاء لكم درس أيضا مع الشيخ بمشيئة الله تعالى. سائل يقول: ما معنى التعبد لله بأسمائه الحسنى؟ كيف يكون التعبد؟ مضى معنا في الدرس الأول الكلام على التعبد لله، وهو الموجود في قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدعاء هو العبادة كما في الحديث. كيف يكون التعبد؟ يكون بالدعاء، فيقال: اللهم أن يسألك بأنك أنت الرزاق أن ترزقني، وأنك أنت الرحيم ترحمني. ويكون التعبد أيضا بفهم معانيها، وأن يقوم في القلب مقتضى هذا الفهم. وأيضا التخلق بهذه الأسماء والتأدب بها، فمن أسمائه سبحانه وتعالى أنه عفو، فيكون الإنسان ممن يعفو إذا ما ظلم، ومن أسمائه الحليم فيحلم، ومن أسمائه الكريم فيكرم، ونحو ذلك. فيكون التعبد لله بمعرفة مقتضى هذه الصفات ثم وهذه الأسماء، ثم يتخلق بها بما يجوز للعبد أن يتخلق به منها، وإلا فإن منها المتكبر، فليس لأحد أن يقول أنا أتكبر لأن من أسمائه المتكبر، لا. يقول: هل التعبد لله بالأسماء الحسنى أصل شرعي؟ نعم أخي الكريم، هذا أصله، وخرج قبل مدة يسيرة كتاب لأحد المشايخ، أظن اسمه موفي، ربما الدوسري، لم أكن واهم، موفي ابن فلان الدوسري، كتاب بهذا العنوان: التعبد لله بالأسماء الحسنى، وأظن قال والصفات، وذكر شيئا وجمعا عظيما لشيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم في هذا الباب. وأما أصله الشرعي فهو هذه الآية: والدعاء والعبادة. قال: وما سأل بعض الأسئلة جبنا عليها. إذا كان الإنسان يقرأ القرآن بصوت حسن بقصد أن يسمع الناس هذا الصوت ويعجبون بهذا، فهل هذا يدخل في الرياء والعجب لأني قرأت في كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين أن التلاوة بصوت حسن فإنه لا يدخل في الرياء؟ أما نسبة ما ذكرت للشيخ ابن عثيمين أريد أن تتحقق منه. أما أن الإنسان يتعبد لله بأن يكون صوته حسن والناس يسمعون أن الصوت هذا بالقرآن صوت حسن، فإلى الآن ليس هذا هو الرياء، ولكن الرياء أن يثني الناس عليك ولا مقصد لك في قراءتك إلا أن يعجب الناس بك، لكن أنت تتعبد لله بهذا التغني. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وأنت تتعبد لله بالترتيل وبتجويد قراءته، إذ أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وأما الرياء فهو شيء آخر يصاحب من حسن صوته فقام يصلي، فإذا انتهى من صلاته التفت إلى الناس طبعا بلسان حاله أو مقاله: ها يا جماعة عسى أعجبتكم، عساها بس اليوم القراءة كانت خاشعة، وعساها هذا الذي يكون رياء. أما أن يحسن من صوته أو يقول لا أريد أن أقرأ بصوت حسن لئلا أصاب بالرياء، يقال لا، بل اقرأ بصوت حسن ولا يضيرك، فإن هذا من التعبد لله عز وجل. هذا من الأسئلة التي تفرح جدا وتملأ القلب سرورا، أن يوجد من مع ذكر الأسماء والصفات تأمل ومقارنة. فأحد الإخوة يسأل يقول: ما الفرق الوهاب والمعطي والرزاق، وهل معناها مختلف؟ الآن أخذنا الوهاب، فالوهاب من الهبة، والمعطي من العطاء، والرزاق من الرزق، فالرزق أخص، والعطاء في عموم، والهبة في طريقة هذا العطاء. فالله عز وجل يعطي، لكن قد يعطي بطلب، قد يعطي بدون طلب، لكن الهبة تكون بدون طلب. لو جئت شخص أهدي علي شماغك فأعطاك إياه، هل نقول هذه هبة؟ هل وهب هبة أو أعطاك عطاء أو رزقك إياها رزقا؟ نقول هذه شحادة، أعطاك إياها عطاء يا أخي، أليس كذلك؟ بخلاف وصدقة، بخلاف الهبة فإنها تكون هكذا. فالله عز وجل أعطانا أشياء ما طلبناها، فنقول هذا العطاء منه هبة منه سبحانه وتعالى، فهو الذي أعطاك العينين، ما طلبت يا ربي أعطني عينين، إذن فهذه هبة منه سبحانه وتعالى، وهو الذي وهل مجرى. نعم، لذلك أن تقول يا ربي اعطني أو يا ربي هبني، الأولى أن تقول يا ربي هبني أولى من أعطني، لأن فيها شيء من تعظيمه سبحانه وتعالى، وفيه مع العطاء طلب منه بصفة الكرم أيضا. هل الرحمة بمعنى كمال الإنعام؟ لا، بل الرحمة بمعنى الرحمة، والرحمة نعرفها ونعرف معناها ونقول هذه رحمة وهذه قسوة. أما إرادة الإنعام وكمال الإنعام، هذا مما يقوله من يهرب من إثبات الأسماء والصفات من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، ممن ضربنا صفحا عن ذكرهم في درسنا هنا، لأن نريد أن نتعبد لله عز وجل بمعرفة الأسماء والصفات، ليكون لنا علما نافعا نكون ممن أحصى 99 اسم. أما هذه الخلافات فإنها أذهبت بهاء علم العقيدة. والله يا إخواني، إن علم التوحيد وعلم العقيدة من أجمل ومن أرق ومن أحسن العلوم، وتأثيره في القلب شيء عجيب وسريع وعظيم، لكن أن يكون ردود كلامية وأقوال هو الذي أذهب بهاءه، ولا بد من هذا، لأن القوم قد انتهكوا حرمات الله عز وجل وقالوا على الله بغير علم، ويجب على أهل السنة أن يرجعوهم إلى الصواب. فتلك كتب الردود أشرنا إليها، وألمحنا إلى التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية التي تدمر قلاعهم بأمر ربها. أما قولهم إرادة الإنعام فهذا بسبب التمثيل عندهم، لأنهم يقولون الرحمة إنما هي رقة في القلب، والله عز وجل لا يقال له أن له قلب ولا يقال فيه رقة لأنها ضعف. فلذلك نؤول هذه الصفة كما قال صاحبهم: وكل نص أوهم التنزيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فهم يمثلون الصفة لذلك ينفونها عن الله فيقولون إرادة الإنعام إرادة الإكرام ونحو ذلك. فإذا قالوها نقول إرادة الإنعام، إذا تثبتون لله أنه يريد الإنعام. فما معنى الإرادة؟ هي طلب المنفع، إذن الله يريد فسينفونها أيضا. فهم أصحاب تخبط. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول: ما حكم التسمي ببعض أسماء الله عز وجل من غير إضافة عبد، مثل رؤوف رحيم؟ بعض الأسماء مضى معنا ذكرها أنه لا يجوز أن يسمى بها إلا الله عز وجل، وبعضها يجوز. فلو قلت رحيم ما في إشكال، هذا أب رحيم وأخ رحيم ومؤمن رحيم وهذا أب رؤوف، ما في إشكال. لكن في بعض الأسماء لا يجوز لأنه لا يسمى بها إلا الله، مثل الله ما تسمي أحد الله، مثل الرحمن ما يسمى أحد الرحمن. نعم. الأخ يقول: ضوابط الكرم ما أدري والله، ذكرنا متى يكون الكرم كرما ومتى يكون معاوضة. وأما الكرم عند الخلق فهو نسبي، يقال كريم نسبيا يعني، أما الكرم المطلق فهذا لله عز وجل. يقول: كيف نجمع بين العمل بالأسباب وسؤال المخلوقين ولا نسأل المخلوقين؟ هذه مسألة تكلم عليها العلم كثيرا، وانظر إليها في أول الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله تعالى. لكن الجمع أن تعلم أن طلب الرزق من الله، وأنت تعتقد أنه يأتيك من الله، وهذا فقط سبب، وأنت مأمور أمرا شرعيا شرعيا بما أحله الله لا بما حرمه الله أن تطرق هذا السبب، فأطرق السبب. وإذا جاء الرزق لا تقول جاء بجهدي لأن طرقي كان جيد أو لأن السبب كان مفتوح، وإنما الرزاق في السماء هو الذي أمرك. أحيانا نفس التعب ونفس الجهد ونفس الشهادة ونفس العمر ونفس السن ونفس القدرات تعمل أنت في جانب وغيرك يعمل في جانب آخر، أنت يكون رزقك كثيرا وافرا وهو قليل جدا. ما السبب؟ توزيع سبحانه وتعالى بحكمته البالغة. الأخ ينبه على ما ذكره الشوكاني في قوله: ما غرك بربك الكريم، قال أن هذا هو تفسير الصوفية وقد ذكره ابن الجوزي. ويظهر لي أيضا ابن القيم ذكر هذا أيضا في ما جمعه الندوي في تفسير القيم لابن القيم رحمه الله تعالى، ولا أدري أين موضعه، لكن ما يمنع أن يقال هذا من تفسير بعض أهل العلم وهو له وجه، لكن المعنى الآخر أوضح. يقول: ما حكم التدليع تصغيرا كعبد العزيز يقال له عزوز وعبد الله عبودي ونحو ذلك؟ والله يا أخواني الدلع مشكلة، وأفسد الدلع في الناس وميع فيهم ما لا ينحصر. وللاسم ولاسم الرجل أثر عليه، لكل أحد من اسمه نصيب. فبعض الناس إذا رأيت أخلاقه وتعاملت معه قلت ينبغي أن يكون اسم هذا الرجل هكذا، وإذا باسم الاسم قريبا منه. وبعض الناس إذا سألك عن اسمه وإذا هو ما يتناسب مع شكله ومظهره، لكن لو جلست معه وأفاض لك عما في صدره لا وجدت أنه يعني على هذا الاسم. نسأل الله اللطف، أنا ما أقصد عيب شيء بعينه. لذلك يا إخواني من كان اسمه في التعبيد حري به أن يكون عنده شيء من التعبد. أما لو قيل لي عبد العزيز عزوز تصغيرا أو تصغيرا، فأظن التصغير ليس عزوز وإنما عبيد العزيز، لأنك تصغر هذا الرجل لا تصغر اسم الله عز وجل. ومثله مثل خطأ من يخطئ فيقول عبد الشيطان، أنت عبد الشيطان، فلا يجوز تعبيدا للشيطان حال الغضب ولا حال الرضا، أو أنت عبد كذا أو عبد كذا، وليس هو عبده بل هو عبد لله لكنه أخطأ وعصى الله. المقصود أن التسمية بعزوز لو كان اسمه عزيز يجوز أن يقال هذا رجل عزيز، أو هذا الرجل أسميناه عزيز، وتصغيره تصغير عزيز، عزوز ما تجي، أنا والله ما أدري كيف تجي باللغة، لكن تجي عزيز، عزيز، أما عزوز ما تجي، ما أدري كيف تجي، لكني يعني أنا أمنع منها في أسرتي وفي عائلتي لما أعلم من أثرها على هذا الذي يسمى عبد الله فيكون عبودي، أو عبد الملك وأنا أبو عبد الملك فيقولون له عبودي، أو غيره من الأسماء، فأثرها عليه سيء في تربيته. فالاسم إذا كان في شيء من الضخامة وفي شيء من القوة يكون له أثره على صاحبه. يقول: ما حكم وضع الكتب فوق كتاب التفسير؟ أسأل الله أن يعلي شأنك وأن يرفع قدرك، وينبغي أن يرفع كتاب الله عز وجل في قلوبنا وفي نفوسنا، وأيضا في فيما نضعه. أما أن يوضع الكتاب وفوقه شيء مما قد يفهم منه إهانة له، طعام أو شراب، أو يوضع بعض كتب الشعر والأدب فوق كتب العلم، أو يوضع كتب الفقه فوق كتب التفسير، يعني الأولى أن يكون الأعلى منها الكتاب الذي هو الأشرف والأرفع، وهو كتاب الله، ثم بعد ذلك كتب التفسير. أما التأثيم بأن يضع شيئا فوق شيء فلا أعرفه، إلا إذا قصد إهانة كتاب بعينه هو التفسير أو القرآن، فالتأثيم متوجه حينئذ. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14233.